بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع في هذه الدورة الشرعية، ونسأل الله أن يبارك في طلابها وفي معلميها وفي المشرفين والمشاركين فيها. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يحفظ الجميع بحفظه. نشكر الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال على جهودهم الكبيرة وإشرافهم على هذه الدورة وعلى برامج الدعوة عموما، ونسأل الله لنا ولهم توفيقا وسدادا. نشكر أهالي هذه البلدة أو المدينة التي أصبحت ولله الحمد قرانا مدنا بفضل الله تعالى، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم لما يحرصون عليه من خدمة البلاد والعباد. نسأل الله أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب، ونشكر أهاليها وعلى رأسهم أولاد الشيخ أحمد رحمه الله، فلهم جهود مباركة وطيبة في هذه الدورة وفي حضور الدورات التي تقام. نسأل الله أن يثيب الجميع وأن يجزي كل من تسبب في قيام هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية التي كلنا بحاجة في الحقيقة إليها، وإلى الجلوس في حلقاتها ودروسها النافعة. ونحمد الله أن بلادنا المملكة العربية السعودية تفخر وتزخر بمثل هذه الدورات في المدن وفي القرى، وأنتم جئتم يا طلاب العلم من تلك الأماكن ومن تلك المدن التي تزخر بعلماء وفضلاء طلاب علم ودعاء، لكن أتيتم للزيارة وأتيتم للرحلة في طلب العلم، وما أعظم أجر الرحلة في طلب العلم، ففيها اقتداء واهتداء بسلفنا الصالح رحمهم الله الذين كانوا يجوبون الأقاليم ويقطعون البراري والقفار في سبيل التعلم سبيل التعليم، فهم لنا في الحقيقة قدوة لنا جميعا وأسوة حسنة، لأنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فأوصي نفسي ثم أوصي طلبة العلم وأنتم في المقدمة الحاضرون في هذا المكان المبارك من طلاب وطالبات، ينبغي علينا أن نهتم بتبليغ ما نعلمه وتطبيق ما نعلمه حتى تحصل البركة ويحصل الخير ويزداد وينمو ما أخذناه وما درسناه وتعلمنا. أسأل الله أن يبارك فيما علمنا وأن يزيدنا من فضله، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. نبدأ في درسنا، ووقفنا في العام السابق على باب صفة الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. من يقرأ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، بارك الله فيك. هذا يتعلق بالصلاة، ولا يخفى عليكم شأن الصلاة وقدرها، فقد وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة تدل على أهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بعد التوحيد، وقد تكرر ذكرها كثيرا، وذكر إقامتها في القرآن الكريم، الأمر بإقامتها، ويشمل الإقامة لها ظاهرا بإتمام ركوعها وسجودها وبيان وشروطها وأقوالها وأفعالها، كما أنه ينبغي القيام بها باطنا بروح الصلاة وحضور القلب وتدبر هذه الأفعال وهذه الأقوال التي تكون في الصلاة، فإن لها معاني عظيمة، فعلى الإنسان أن يجتهد في أداء الصلاة كما أمره الله تعالى وكما أمره رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد كان يبينها بقوله وفعله، وقد بينها عليه الصلاة والسلام على المنبر أمام الصحابة رضي الله عنهم ليفقهوا أمر الصلاة ويفقهوها، وقال عليه الصلاة والسلام من جملة أحاديث عظيمة وكثيرة: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. ده من أعظم الأدلة على فضل الصلاة وعلى أنه ينبغي الاعتناء بها والقيام بها على صفتها المشروعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة. الفائدة الثانية: بدأ المؤلف رحمه الله ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، في بيان كيفيتها وشروطها وأركانها وأقوالها وأفعالها، وبيان سننها، يعني بشكل عام الباب، وبيان سننها من الرواتب ومن الأذكار، فهذا شيء مجمل عن الباب. الفائدة الثالثة وهي بيان صفة الخروج إلى الصلاة، يخرج من بيته متطهرا، وذاكرا لله تعالى، ومن أنواع الذكر الدعاء، ومحتسبا الثواب عند الله عز وجل، ويكون متأنيا في مشيته غير مستعجل، خافضا لصوته، غاضا لبصره. هذه من آداب المشي إلى المساجد لأداء الصلاة، يكون يعتدل في ممشاه بحيث يقارب الخطى لتكثر الأجور المترتبة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره خاصة في أيام البرد الشديد الذي يصعب معه الوضوء والاغتسال، فإنه يشرع للإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، والحديث رواه مسلم. إذا دخل المسجد، هذه الفائدة اللي أضبطونا الفوائد الرابعة. الفائدة الرابعة بيان أنه يشرع تقديم رجله اليمنى في الدخول إلى المسجد، واليسرى عند الخروج منه، وذلك لما للمساجد من شرف ومكانة وفضل، فهي بيوت الله في الأرض وأشرف البقاع في الأرض، ولما في ذلك من التأسي. يعني عندما تقدم رجلك اليمنى عند الدخول وعند الخروج اليسرى تتأسى بذلك بنبيك صلى الله عليه وسلم، وكم في التأسي من الأجور العظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أنس رضي الله عنه: من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فالحديث ماذا؟ مرفوع. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني أو حسنه الألباني. ومع الدخول يكون الدعاء، يكون الدعاء. المؤلف رحمه الله أورد هذا الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا نوع من أنواع الأدعية الواردة في الحديث. ومن الأدعية الواردة في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا ثابت أيضا، ويقال عند الدخول وعند الخروج، ويقال بعده: اللهم إني، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك، أو افتح لي أبواب فضلك. ففي هذا الدعاء استعانة بالله، بسم الله، وتوحيد لله، استعانة وتوحيد. ولذلك ينبغي علينا معرفة المعاني، لأنها معاني عظيمة. فقولك بسم الله دلالة على ماذا؟ على الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وفيها توحيد. عندما تستعين بالله نوع من أنواع التوحيد، عبادة تصرفها لله لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. وطلب المغفرة منه، فإن الفائز برحمة الله عز وجل هو من فتحت له أبواب الرحمة، فأنت تدعو الله عز وجل بأن يفتح لك أبواب رحمته. كما أن المحروم والخاسر هو الذي تغلق دونه أبواب الرحمة، رحمة الله عز وجل. فينبغي استشعار هذا الدعاء العظيم. وعند الخروج تسأل الله عز وجل من فضله الدنيوي والأخروي، فضل الله عز وجل تطلبه من الله أن يتفضل عليك في دنياك وفي أخراك، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. من الأحاديث الواردة في هذا الدعاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الحديث رواه مسلم ورواه غيره روايات. فتشرع المحافظة على هذا الذكر وينبغي تعلمه وتطبيقه والحرص على ذلك لما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لتحيا السنن. عندما تسمع هذه الأقوال وهذه الأدعية المأثورة تحيا السنن ويجني الإنسان ثمرات إحياء السنن. فإذا أحييت سنة في قوم لم يعتادوا عليها ولم يقولوها فلك أجر عظيم عندما يقتدي الناس بك، لأنها من نوع من أنواع الهدى الذي تدل عليه. والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خامسا، تشرع تحية المسجد وهي من السنن، وهي ركعتان لحديث قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن دخل ودخل في الجماعة أجزأت عن تحية المسجد ولا تلزمه. وإن أتى بالرواتب أو بالنفل قبل صلاة العصر، السنن وليست من الرواتب، أجزأت عن تحية المسجد. وهل تشرع تحية المسجد في أوقات النهي مثل بعد العصر وبعد الفجر إذا دخل الإنسان المسجد؟ هل تشرع؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن الأقرب والأرجح جوازها في وقت النهي وفي غير وقت النهي ومشروعية ذلك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حال الخطبة، خطبة الجمعة، أمره أن يصلي ركعتين. ومعلوم أن الكلام في الخطبة حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة لا يجوز أثناء خطبة الإمام، فدل ذلك على أنها مشروعة في وقت النهي. حتى الشيخ أحمد رحمه الله أذكر له قول في إذا تضيفت الشمس للغروب، يقول: لأنه وقت يسير يمكن الإنسان أن ينتظر، فلا يجلس حتى تغيب الشمس ثم يأتي بالركعتين تحية المسجد. رحمه الله، هذا قول عظيم له وجاهة عظيمة في الشرع. سادسا، طبعا تكون سرية وليست جهرية تحية المسجد، إلا إذا دخل ويريد القيام كالتراويح أو القيام أو التنفل وأراد أن يجهر، لأن القيام قيام الليل يسن فيه الجهر، فله ذلك وتكون ضمنها تحية المسجد. سادسا، هكذا الاشتغال بالتلاوة أثناء وجود الإنسان في المسجد، الاشتغال بالتلاوة والذكر والدعاء. ومعلوم أن من أوقات الإجابة ومن مظان الإجابة الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، سواء كان في المسجد أو كان في غير المسجد. وفي المسجد آكد عندما يحضر القلب ويجلس الإنسان في هذا الموضع الذي بني لذكر الله وإقامة ذكر الله والصلاة، فإنه يشرع له أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، حتى أن بعض أهل العلم قال إنه يقدم على قراءة القرآن. قراءة القرآن فضلها عظيم ولا شك في ذلك، لكن يقال أنه ممكن تدارك هذا الفضل وقراءة القرآن في أوقات أخرى، فيستغل الوقت بين الأذان وبين الإقامة، وخاصة في جلوسه عند جلوسه في المسجد، في كثرة الدعاء، يدعو لنفسه ويدعو لأهله وأولاده ويدعو لمجتمعه، ولا يشغل نفسه بأمور الدنيا، فربما يقع في الإثم، خاصة إذا حصل في الكلام غيبة ونميمة. وفي الحديث الصحيح: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي رواية ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه، والحديث متفق عليه. مساجد لها حرمتها ومكانتها في الشرع الشريف، ومن ذلك عدم رفع الأصوات فيها، عدم رفع الأصوات في المساجد. هذا هو نهج السلف الصالح رحمه الله. على ذلك حديث عمر، حديث السائب ابن يزيد عندما نبهه عمر رضي الله عنه كان خلفه، قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا هو عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وعن الصحابة أجمعين، فقال: اذهب فأتني بهذين اللذان رفعا أصواتهما. قال: فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الوالد رحمه الله في شرح الأفنان، يقول: ليس الأمر خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل المساجد يجب أن تحترم وألا ترفع الأصوات فيها. فهذا من الأدلة التي تدل على أن المساجد حقوقا ينبغي مراعاتها. وإن أعظم ما يشتغل به في المساجد هو طلب العلم الذي أنتم بصدده، زادكم الله حرصا وتوفيقا وسدادا. والله من أعظم المصالح ومن أعظم أمنيات الصالحين أن يجلسوا في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله تعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم، أهل السنة، أهل التوحيد. ينبغي أن تحمدوا الله عز وجل على ذلك. والله إنكم لتغبطون من أهل الخير والصلاح، والغبطة في ذلك محمودة. فينبغي تدارك الفرصة واغتنامها في هذا العلم النافع، والتلقي من المشايخ الفضلاء. طلب العلم فريضة عظيمة، عبادة عظيمة تعدل الجهاد، بل إنه كما قال بعض أهل العلم، بل أكثرهم، أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الصالحة لنا ولكم. من الفوائد نعم اقرأ تفضل.
قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى.
نعم، في هذا النص من الإمام رحمه الله السعدي نأخذ الفائدة السابعة: مشروعية الإقامة للصلاة. والإقامة للصلاة من السنن الثابتة ومن شعائر الإسلام، ولكنها لا تتعلق بصحة الصلاة. فلو صلى قوم أو شخص دون إقامة صحت صلاته، فهي من الشعائر العظيمة ومن السنن الثابتة. والذي يؤذن هو الذي يقيم، الأصل في ذلك، الأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ولكن لو أقام غيره صح ذلك، لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه. وهل يشرع الترديد مع المقيم كما يشرع الترديد مع المؤذن؟ خلاف بين أهل العلم أيضا. منهم من يرى الأمر مقصورا على المؤذن، ومنهم من يقول إن المؤذن والمقيم كلاهما أذان، الأذان والإقامة كلاهما ماذا؟ أذان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني يقصد الأذان الذي ينادى به للصلاة والإقامة التي يبين فيها أن الصلاة قد أقيمت وتفعل. الأمر في هذا واسع الحمد لله، ولا يخشى الإنسان يقول هذا من البدع ما زال الدليل وارد وواسع الحمد لله، ولا معارض هناك، فمن ردد مع المقيم لا حرج في ذلك، لكن يحرص على الترديد مع المؤذن. ترديد مع المؤذن فيه فضل عظيم كما تعرفون ولا يخفى عليكم، وعند الأذان وعند متابعته مظنة من مظنات الإجابة، إجابة الدعاء. ثامنا، أن المسلم يقوم للصلاة عند الإقامة، ومتى يقوم؟ هل في أول الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة؟ هذا بين أقوال أهل العلم أيضا، ومنهم من يفصل ويقول إذا كان المرء ثقيلا في قومته فيستحسن له من أول الإقامة يقوم حتى يقوم في الصف، ولا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا وهو معه، لأنه ربما تأخر إلى قوله قد قامت الصلاة فتأخر عن ماذا؟ عن تكبيرة الإحرام مع الإمام. فإذا قام المصلي عند بدء الإقامة لهذا الغرض فلا حرج في ذلك، بل يشرع ذلك. وقد ثبت في الأحاديث أن الصحابة كانوا يقومون إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام قاموا، هذا دليل قوي على أنه يشرع القيام عند ماذا؟ عند بدء الإقامة. ومن قال عند قوله قد قامت الصلاة أيضا له وجه من الأدلة. تاسعا، مشروعية السواك، مشروعية السواك عند الصلاة. السواك فضل عظيم، وينبغي للإنسان أن لا يترك السواك من عود الأراك أو من غيره من العيدان التي تصلح للتسوك، سواء من بوشام أو غيره، يحرص عليه أن يكون معه دائما كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ساعة الاحتضار وهو يتسوك عليه الصلاة والسلام عندما سوكته زوجه عائشة رضي الله عنها، مما يدل على أهمية السواك. فينبغي العناية والحرص على هذه السنة التي هي من آكد السنن، وكم فيها من الفضائل العظيمة، فهو مطهرة للفم ومطردة للشيطان كما ورد في بعض الآثار، ومرضاة لله سبحانه وتعالى، كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند قبل أن يكبر يحذر أن يفوت عليه تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يتسوق يتسوق قبل ماذا؟ قبل بدء الإمام في التكبير يتسوق عند إقامة الصلاة، كما يشرع التسوق عند الوضوء سواء في أوله أو أثنائه عند الوصول إلى المضمضة والاستنشاق أو في آخره. الأمر في هذا واسع، لكنه سنة من السنن المؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية ثانية عند كل وضوء. عاشرا، يستحب رفع اليدين في 4 مواضع ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهذه المواضع عند ما يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيكبر بقول الله أكبر ويرفع يديه مضمومتي الأصابع غير مفرجة، لا يفرج بينهما ولا يضمهما، ممدودتين تكون، وذلك عند تكبيرة الإحرام، هذا الموضع الأول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث في ذلك حديث ابن عمر الذي أورده المؤلف عندكم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهكذا ورد عن ابن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي سنة وليست بواجبة، ترك السنة. نعم، إذن عندنا مشروعية رفع اليدين ممدودتي الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، مستقبلة للقبلة، حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وهذا المنكب الكاهل اليمين والشمال، وهذه فروع الأذنين، وقيل فروع الأذنين أعلاها، قيل شحمة الأذن المراد بها، وقيل المراد أعلى الأذن، والأمر في هذا واسع، المنطقة هذه والمسافة كلها مشروعة، كلها فيها أيش يدل عليها الدليل. كما يشرع رفع اليدين في 3 مواضع أخرى، هذه عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، عند قول سمع الله أو ربنا ولك الحمد، طبعا المشروع للإمام وللمأموم وللمنفرد، هذا الحكم للجميع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول يشرع للمصلي أن يرفع يديه، فتكون المواضع 4 مواضع. 11 بيان تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يجزئ غيرها بأي لفظ آخر، وينبغي أن تكون بالعربية ولا تجزئ بلغة أخرى حتى ولو كان أعجميا. يقولها وهو قائم مع القدرة، في هذا تنبيه للذين يأتون المسبوقين ويدخل في الصلاة يريد أن يدرك الركوع مع الإمام ليدرك الركعة، ينبغي له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إن بقي الإمام راكعا دخل معه سواء كبر للركوع أو لم يكبر، الأمر في هذا واسع، المهم تكبيرة الإحرام وأنت ماذا؟ واقف، لا تكبر وأنت راكع. فإن كبر في غير القيام وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته، لهذا ينبغي الاهتمام بذلك وتنبيه الناس، خاصة أئمة المساجد ينبغي عليهم أن ينبهوا جماعته لهذه المسألة. تكبيرة الإحرام معناها الله أعظم وأجل، فيها إثبات صفة لله عز وجل أنه أكبر من كل شيء، الكبر لله عز وجل. هذه الكلمة ينبغي أن تكون بنطقها الصحيح، الله أكبر، مبتدأ وخبر، جملة مفيدة. الله أعظم وأجل من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، وهي من الألفاظ العظيمة التي لها معنى عظيم، وخاصة تذكر في عند حلول النقم والكروب، فالله أكبر منها. وعند كثرة الذنوب عند الإنسان الله أكبر، استخدم هذه الكلمة. كما أنه يقول لا إله إلا الله، يأتي بالشهادة كلمة التوحيد، ويستغفر بعدها أو يدعو بعدها، من المشروع في ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك يشرع للإنسان أن يستحضر معنى هذه الجملة العظيمة، الله أكبر، الله أعظم وأجل من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، أكبر من الذنوب التي عملتها، وأكبر من المصائب والكروب التي واجهتها، وأكبر من كل شيء. فهي عون من الله عز وجل للإنسان، عندما يكون سبب في عون الله عز وجل للعبد عندما يقولها. فينبغي الحرص على هذا المعنى العظيم، وعلى هذه اللفظة العظيمة بصيغتها المشروعة والمعروفة باللغة العربية. لا يجزئ إلا هذا اللفظ كما قلنا، وهي تجزئ يعني إذا يعني عن غيرها، لا لا لو أتى بلفظ آخر لا تجزئ، لا يجزئ هذا اللفظ الآخر، إنما هي تجزئ عن كل الألفاظ، لأن الله عز وجل شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. من الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها والتحذير منها، هو إشباع ضمة لفظ الجلالة، الهاء في لفظ الجلالة، حتى يتولد منها واوا فتصبح الله وأكبر، فيأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر فيتغير المعنى. ومن الألفاظ الشائعة والخطأ أيضا فيها: الله أكبر بمد الباء بإتيان بألف بعد الباء، وهذا يتغير المعنى معه، أو الله أكبر بحذف الهمزة، الله أكبر بحذف الهمزة أيضا لا معنى لها فينبغي، أو استفهام في لفظ الجلالة الله أكبر، هذا خطأ أيضا، فلا بد من اللفظ الصحيح، وهو النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، الله أكبر. ينبغي العناية بألفاظ الصلاة عموما يا إخوة، لا بد من التنبه لهذا في التحيات، في سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الأهم منها قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام كما سبق معنا الآن. فينبغي الاهتمام والعناية بألفاظ الصلاة كلها، من أقوال، وكذلك العناية بأفعال الصلاة حتى تكون مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا كبر شرع له أن يضع نظره في موضع سجوده، فلا يرفع رأسه ولا يلتفت. أما بالنسبة لو نظر إلى أمامه، فبعض أهل العلم يقول لا حرج في ذلك، ويستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة الكسوف، أنه تقدم أمامه ورأى الجنة ورأى النار كما هو في الحديث الثابت. الخطر في ماذا؟ رفع البصر وفي الالتفات، فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ورفع البصر فيه وعيد شديد، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لتخطفن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسينا استحضار النية قبل تكبيرة الإحرام، فهي من الشروط المهمة للصلاة، فلا بد من هذه، قد سبقت معنا في الدرس السابق في الدورة الماضية، ولكن لا بد من التنبيه عليها، وهي أنه ينبغي استحضار النية، ينوي الصلاة الحاضرة بقلبه وعقله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ينوي أنها صلاة عبادة لله عز وجل، تقرب بها إلى الله، وأن الأجر من الله، يحتسب أجرها عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فينوي الصلاة الحاضرة طبعا بقلبه، ولا يتلفظ بها، لأن التلفظ بها بدعة. ولا يقول مثل من يقول: نويت أن أصلي فرض كذا وكذا، أو أداء أو قضاء. لا، هذا لا، ليس بمشروع، بل هو من البدع التي يجب أن تجتنب، وكل البدع شر ويجب أن تجتنب. قرب الوقت، ها؟ كم باقي؟ ها؟ 20. طيب، إذا نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. وفقكم الله وبارك فيكم، وغفر الله لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه معي اللي أراها مهمة، وإن اللي أجبنا عليها مرحبا. حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع في هذه الدورة الشرعية، ونسأل الله أن يبارك في طلابها وفي معلميها وفي المشرفين والمشاركين فيها. نسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يحفظ الجميع بحفظه. نشكر الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال على جهودهم الكبيرة وإشرافهم على هذه الدورة وعلى برامج الدعوة عموما، ونسأل الله لنا ولهم توفيقا وسدادا. نشكر أهالي هذه البلدة أو المدينة التي أصبحت ولله الحمد قرانا مدنا بفضل الله تعالى، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم لما يحرصون عليه من خدمة البلاد والعباد. نسأل الله أن يثيبهم على ذلك بأحسن الثواب، ونشكر أهاليها وعلى رأسهم أولاد الشيخ أحمد رحمه الله، فلهم جهود مباركة وطيبة في هذه الدورة وفي حضور الدورات التي تقام. نسأل الله أن يثيب الجميع، وأن يجزي كل من تسبب في قيام هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية التي كلنا بحاجة في الحقيقة إليها، وإلى الجلوس في حلقاتها ودروسها النافعة. ونحمد الله أن بلادنا المملكة العربية السعودية تفخر وتزخر بمثل هذه الدورات في المدن وفي القرى، وأنتم جئتم يا طلاب العلم من تلك الأماكن ومن تلك المدن التي تزخر بعلماء وفضلاء، طلاب علم ودعاة، لكن أتيتم للزيارة وأتيتم للرحلة في طلب العلم، وما أعظم أجر الرحلة في طلب العلم، ففيها اقتداء واهتداء بسلفنا الصالح رحمهم الله الذين كانوا يجوبون الأقاليم ويقطعون البراري والقفار في سبيل التعلم، سبيل التعليم، فهم لنا في الحقيقة قدوة لنا جميعا وأسوة حسنة، لأنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فأوصي نفسي ثم أوصي طلبة العلم وأنتم في المقدمة الحاضرون في هذا المكان المبارك من طلاب وطالبات، ينبغي علينا أن نهتم بتبليغ ما نعلمه وتطبيق ما نعلمه حتى تحصل البركة ويحصل الخير ويزداد وينمو ما أخذناه وما درسناه وتعلمنا. أسأل الله أن يبارك فيما علمنا وأن يزيدنا من فضله، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. نبدأ في درسنا، ووقفنا في العام السابق على باب صفة الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. من يقرأ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب صفة الصلاة: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، بارك الله فيك. هذا يتعلق بالصلاة، ولا يخفى عليكم شأن الصلاة وقدرها، فقد وردت نصوص عديدة في الكتاب والسنة تدل على أهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بعد التوحيد، وقد تكرر ذكرها كثيرا، وذكر إقامتها في القرآن الكريم الأمر بإقامتها، ويشمل الإقامة لها ظاهرا بإتمام ركوعها وسجودها وبيان وشروطها وأقوالها وأفعالها، كما أنه ينبغي القيام بها باطنا بروح الصلاة وحضور القلب وتدبر هذه الأفعال وهذه الأقوال التي تكون في الصلاة، فإن لها معاني عظيمة، فعلى الإنسان أن يجتهد في أداء الصلاة كما أمره الله تعالى وكما أمره رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد كان يبينها بقوله وفعله، وقد بينها عليه الصلاة والسلام على المنبر أمام الصحابة رضي الله عنهم ليفقهوا أمر الصلاة ويفقهوها، وقال عليه الصلاة والسلام من جملة أحاديث عظيمة وكثيرة: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. ده من أعظم الأدلة على فضل الصلاة وعلى أنه ينبغي الاعتناء بها والقيام بها على صفتها المشروعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الفائدة الأولى من درسنا الليلة. الفائدة الثانية: بدأ المؤلف رحمه الله ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان كيفيتها وشروطها وأركانها وأقوالها وأفعالها وبيان سننها، يعني بشكل عام الباب، وبيان سننها من الرواتب ومن الأذكار، فهذا شيء مجمل عن الباب. الفائدة الثالثة وهي بيان صفة الخروج إلى الصلاة، يخرج من بيته متطهرا، وذاكرا لله تعالى، ومن أنواع الذكر الدعاء، ومحتسبا الثواب عند الله عز وجل، ويكون متأنيا في مشيته غير مستعجل، خافضا لصوته، غاضا لبصره. هذه من آداب المشي إلى المساجد لأداء الصلاة. يكون يعتدل في ممشاه بحيث يقارب الخطى لتكثر الأجور المترتبة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، خاصة في أيام البرد الشديد الذي يصعب معه الوضوء والاغتسال، فإنه يشرع للإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم. إذا دخل المسجد، هذه الفائدة اللي أضبطونا الفوائد الرابعة. الفائدة الرابعة بيان أنه يشرع تقديم رجله اليمنى في الدخول إلى المسجد، واليسرى عند الخروج منه، وذلك لما للمساجد من شرف ومكانة وفضل، فهي بيوت الله في الأرض وأشرف البقاع في الأرض، ولما في ذلك من التأسي. يعني عندما تقدم رجلك اليمنى عند الدخول وعند الخروج اليسرى، تتأسى بذلك بنبيك صلى الله عليه وسلم، وكم في التأسي من الأجور العظيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أنس رضي الله عنه: من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فالحديث ماذا؟ مرفوع. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني أو حسنه الألباني. ومع الدخول يكون الدعاء، يكون الدعاء. المؤلف رحمه الله أورد هذا الدعاء: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا نوع من أنواع الأدعية الواردة في الحديث. ومن الأدعية الواردة في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا ثابت أيضا، ويقال عند الدخول وعند الخروج. ويقال بعده اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك أو افتح لي أبواب فضلك. ففي هذا الدعاء استعانة بالله، بسم الله، وتوحيد لله، استعانة وتوحيد. ولذلك ينبغي علينا معرفة المعاني، لأنها معاني عظيمة. فقولك بسم الله دلالة على ماذا؟ على الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وفيها توحيد. عندما تستعين بالله نوع من أنواع التوحيد، عبادة تصرفها لله لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، وطلب المغفرة منه. فإن الفائز برحمة الله عز وجل هو من فتحت له أبواب الرحمة، فأنت تدعو الله عز وجل بأن يفتح لك أبواب رحمته، كما أن المحروم والخاسر هو الذي تغلق دونه أبواب الرحمة، رحمة الله عز وجل. فينبغي استشعار هذا الدعاء العظيم. وعند الخروج تسأل الله عز وجل من فضله الدنيوي والأخروي. فضل الله عز وجل تطلبه من الله أن يتفضل عليك في دنياك وفي أخراك، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. من الأحاديث الواردة في هذا الدعاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الحديث رواه مسلم ورواه غيره روايات، فتشرع المحافظة على هذا الذكر، وينبغي تعلمه وتطبيقه والحرص على ذلك لما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحيا السنن. عندما تسمع هذه الأقوال وهذه الأدعية المأثورة تحيا السنن، ويجني الإنسان ثمرات إحياء السنن. فإذا أحييت السنة في قوم لم يعتادوا عليها ولم يقولوها، فلك أجر عظيم عندما يقتدي الناس بك، لأنها من نوع من أنواع الهدى الذي تدل عليه. والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خامسا، تشرع تحية المسجد، وهي من السنن، وهي ركعتان، لحديث قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن دخل ودخل في الجماعة أجزأت عن تحية المسجد ولا تلزمه. وإن أتى بالرواتب أو بالنفل قبل صلاة العصر، السنن وليست من الرواتب، أجزأت عن تحية المسجد. وهل تشرع تحية المسجد في أوقات النهي مثل بعد العصر وبعد الفجر إذا دخل الإنسان المسجد؟ هل تشرع؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن الأقرب والأرجح جوازها في وقت النهي وفي غير وقت النهي، ومشروعية ذلك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حال الخطبة، خطبة الجمعة، أمره أن يصلي ركعتين. ومعلوم أن الكلام في الخطبة حتى الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في الخطبة لا يجوز أثناء خطبة الإمام، فدل ذلك على أنها مشروعة في وقت النهي. حتى الشيخ أحمد رحمه الله أذكر له قول في إذا تضيفت الشمس للغروب، يقول: لأنه وقت يسير يمكن الإنسان أن ينتظر، فلا يجلس حتى تغيب الشمس ثم يأتي بالركعتين تحية المسجد. رحمه الله، هذا قول عظيم له، وجاهة عظيمة في الشرع. سادسا، طبعا تكون سرية وليست جهرية تحية المسجد، إلا إذا دخل ويريد القيام كالتراويح أو القيام أو التنفل وأراد أن يجهر، لأن القيام قيام الليل يسن فيه الجهر، فله ذلك وتكون ضمنها تحية المسجد. سادسا هكذا الاشتغال بالتلاوة أثناء وجود الإنسان في المسجد، الاشتغال بالتلاوة والذكر والدعاء. ومعلوم أن من أوقات الإجابة ومن مظان الإجابة الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، سواء كان في المسجد أو كان في غير المسجد، وفي المسجد آكد عندما يحضر القلب ويجلس الإنسان في هذا الموضع الذي بني لذكر الله وإقامة ذكر الله والصلاة، فإنه يشرع له أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، حتى أن بعض أهل العلم قال إنه يقدم على قراءة القرآن. قراءة القرآن فضلها عظيم ولا شك في ذلك، لكن يقال أنه ممكن تدارك هذا الفضل وقراءة القرآن في أوقات أخرى، فيستغل الوقت بين الأذان وبين الإقامة، وخاصة في جلوسه عند جلوسه في المسجد، في كثرة الدعاء، يدعو لنفسه ويدعو لأهله وأولاده ويدعو لمجتمعه، ولا يشغل نفسه بأمور الدنيا، فربما يقع في الإثم، خاصة إذا حصل في الكلام غيبة ونميمة. وفي الحديث الصحيح ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وفي رواية ما لم يحدث ما لم يؤذ فيه، والحديث متفق عليه. مساجد لها حرمتها ومكانتها في الشرع الشريف، ومن ذلك عدم رفع الأصوات فيها، عدم رفع الأصوات في المساجد. هذا هو نهج السلف الصالح رحمه الله. على ذلك حديث عمر، حديث السائب ابن يزيد، عندما نبهه عمر رضي الله عنه كان خلفه، قال كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا هو عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وعن الصحابة أجمعين، فقال اذهب فأتني بهذين اللذان رفعا أصواتهما. قال فجئته بهما فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الوالد رحمه الله في شرح الأفنان، يقول ليس الأمر خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل المساجد يجب أن تحترم وألا ترفع الأصوات فيها. فهذا من الأدلة التي تدل على أن المساجد حقوقا ينبغي مراعاتها. وإن أعظم ما يشتغل به في المساجد هو طلب العلم الذي أنتم بصدده، زادكم الله حرصا وتوفيقا وسدادا. والله من أعظم المصالح ومن أعظم أمنيات الصالحين أن يجلسوا في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله تعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم، أهل السنة، أهل التوحيد. ينبغي أن تحمدوا الله عز وجل على ذلك، والله إنكم لتغبطون من أهل الخير والصلاح، والغبطة في ذلك محمودة. فينبغي تدارك الفرصة واغتنامها في هذا العلم النافع والتلقي من المشايخ الفضلاء. طلب العلم فريضة عظيمة، عبادة عظيمة تعدل الجهاد، بل إنه كما قال بعض أهل العلم، بل أكثرهم، أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الصالحة لنا ولكم. من الفوائد نعم اقرأ تفضل.
قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى.
نعم، في هذا النص من الإمام رحمه الله السعدي نأخذ الفائدة السابعة: مشروعية الإقامة للصلاة. والإقامة للصلاة من السنن الثابتة ومن شعائر الإسلام، ولكنها لا تتعلق بصحة الصلاة، فلو صلى قوم أو شخص دون إقامة صحت صلاته، فهي من الشعائر العظيمة ومن السنن الثابتة. والذي يؤذن هو الذي يقيم، الأصل في ذلك، الأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ولكن لو أقام غيره صح ذلك لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه. وهل يشرع الترديد مع المقيم كما يشرع الترديد مع المؤذن؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، منهم من يرى الأمر مقصورا على المؤذن، ومنهم من يقول إن المؤذن والمقيم كلاهما أذان، الأذان والإقامة كلاهما ماذا؟ أذان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني يقصد الأذان الذي ينادى به للصلاة والإقامة التي يبين فيها أن الصلاة قد أقيمت فتفعل. الأمر في هذا واسع الحمد لله، ولا يخشى الإنسان يقول هذا من البدع ما زال الدليل وارد وواسع الحمد لله، ولا معارض هناك، فمن ردد مع المقيم لا حرج في ذلك، لكن يحرص على الترديد مع المؤذن. الترديد مع المؤذن فيه فضل عظيم كما تعرفون ولا يخفى عليكم، وعند الأذان وعند متابعته مظنة من مظنات الإجابة، إجابة الدعاء. ثامنا، أن المسلم يقوم للصلاة عند الإقامة، ومتى يقوم؟ هل في أول الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة؟ هذا بين أقوال أهل العلم أيضا، ومنهم من يفصل ويقول إذا كان المرء ثقيلا في قومته فيستحسن له من أول الإقامة يقوم حتى يقوم في الصف، ولا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا وهو معه، لأنه ربما تأخر إلى قوله قد قامت الصلاة فتأخر عن ماذا؟ عن تكبيرة الإحرام مع الإمام. فإذا قام المصلي عند بدء الإقامة لهذا الغرض فلا حرج في ذلك، بل يشرع ذلك. وقد ثبت في الأحاديث أن الصحابة كانوا يقومون إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام قاموا، هذا دليل قوي على أنه يشرع القيام عند ماذا؟ عند بدء الإقامة. ومن قال عند قوله قد قامت الصلاة أيضا له وجه من الأدلة. تاسعا، مشروعية السواك.
مشروعية السواك عند الصلاة. السواك فضل عظيم، وينبغي للإنسان أن لا يترك السواك من عود الأراك أو من غيره من العيدان التي تصلح للتسوق، سواء من البشام أو غيره، يحرص عليه أن يكون معه دائما كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ساعة الاحتضار وهو يتسوق عليه الصلاة والسلام عندما سوقته زوجه عائشة رضي الله عنها، مما يدل على أهمية السواك. فينبغي العناية والحرص على هذه السنة التي هي من آكد السنن، وكم فيها من الفضائل العظيمة، فهو مطهرة للفم ومطردة للشيطان كما ورد في بعض الآثار، ومرضاة لله سبحانه وتعالى، كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن يكبر يحذر أن يفوت عليه تكبيرة الإحرام. إذا أراد أن يتسوق يتسوق قبل ماذا؟ قبل بدء الإمام في التكبير يتسوق عند إقامة الصلاة، كما يشرع التسوق عند الوضوء، سواء في أوله أو أثنائه عند الوصول إلى المضمضة والاستنشاق أو في آخره. الأمر في هذا واسع، لكنه سنة من السنن المؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية ثانية عند كل وضوء. عاشرا، يستحب رفع اليدين في 4 مواضع ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهذه المواضع عند ما يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فيكبر بقول الله أكبر ويرفع يديه مضمومتي الأصابع غير مفرجة، لا يفرج بينهما ولا يضمهما، ممدودتين تكون، وذلك عند تكبيرة الإحرام، هذا الموضع الأول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث في ذلك حديث ابن عمر الذي أورده المؤلف عندكم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يجعلهما حين يكبر حتى يجعلهما حذو من منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وهكذا ورد عن ابن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي سنة وليست بواجبة، ترك السنة. نعم، إذن عندنا مشروعية رفع اليدين ممدودتي الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، مستقبلة للقبلة، حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وهذا المنكب الكاهل اليمين والشمال، وهذه فروع الأذنين، وقيل فروع الأذنين أعلاها، قيل شحمة الأذن المراد بها، وقيل المراد أعلى الأذن، والأمر في هذا واسع. المنطقة هذه والمسافة كلها مشروعة، كلها فيها أيش يدل عليها الدليل. كما يشرع رفع اليدين في 3 مواضع أخرى، هذه عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع عند قول سمع الله أو ربنا ولك الحمد. طبعا المشروع للإمام وللمأموم وللمنفرد، هذا الحكم للجميع. والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول يشرع للمصلي أن يرفع يديه، فتكون المواضع أربعة مواضع: الحادي عشر بيان تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يجزئ غيرها بأي لفظ آخر، وينبغي أن تكون بالعربية ولا تجزئ بلغة أخرى حتى ولو كان أعجميا. يقولها وهو قائم مع القدرة، في هذا تنبيه للذين يأتون المسبوقين ويدخل في الصلاة يريد أن يدرك الركوع مع الإمام ليدرك الركعة، ينبغي له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إن بقي الإمام راكعا دخل معه سواء كبر للركوع أو لم يكبر، الأمر في هذا واسع. المهم تكبيرة الإحرام وأنت ماذا؟ واقف، لا تكبر وأنت راكع. فإن كبر في غير القيام وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته، لهذا ينبغي الاهتمام بذلك وتنبيه الناس خاصة أئمة المساجد، ينبغي عليهم أن ينبهوا جماعته لهذه المسألة. تكبيرة الإحرام معناها الله أعظم وأجل، فيها إثبات صفة لله عز وجل أنه أكبر من كل شيء، الكبر لله عز وجل. هذه الكلمة ينبغي أن تكون بنطقها الصحيح، الله أكبر مبتدأ وخبر، جملة مفيدة، الله أعظم وأجل من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، وهي من الألفاظ العظيمة التي لها معنى عظيم، وخاصة تذكر في عند حلول النقم والكروب، فالله أكبر منها. وعند كثرة الذنوب عند الإنسان الله أكبر استخدم هذه الكلمة، كما أنه يقول لا إله إلا الله يأتي بالشهادة كلمة التوحيد ويستغفر بعدها أو يدعو بعدها، من المشروع في ذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك يشرع للإنسان أن يستحضر معنى هذه الجملة العظيمة، الله أكبر، الله أعظم وأجل من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، أكبر من الذنوب التي عملتها، وأكبر من المصائب والقروب التي واجهتها، وأكبر من كل شيء. فهي عون من الله عز وجل للإنسان، عندما يكون سبب في عون الله عز وجل للعبد عندما يقولها. فينبغي الحرص على هذا المعنى العظيم وعلى هذه اللفظة العظيمة بصيغتها المشروعة والمعروفة باللغة العربية. لا يجزئ إلا هذا اللفظ كما قلنا، وهي تجزئ يعني إذا يعني عن غيرها، لا لا لو أتى بلفظ آخر لا تجزئ، لا يجزئ هذا اللفظ الآخر، إنما هي تجزئ عن كل الألفاظ، لأن الله عز وجل شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. من الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها والتحذير منها هو إشباع ضمة لفظ الجلالة، الهاء في لفظ الجلالة، حتى يتولد منها واوا فتصبح الله أكبر، فيأتي بالواو بين لفظ الجلالة وبين أكبر فيتغير المعنى. ومن الألفاظ الشائعة والخطأ أيضا فيها: الله أكبر بمد الباء بإتيان بألف بعد الباء وهذا يتغير المعنى معه، أو الله أكبر بحذف الهمزة، الله أكبر بحذف الهمزة أيضا لا معنى لها فينبغي، أو استفهام في لفظ الجلالة الله أكبر، هذا خطأ أيضا، فلا بد من اللفظ الصحيح وهو النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى: الله أكبر. ينبغي العناية بألفاظ الصلاة عموما يا أخوة، لا بد من التنبه لهذا في التحيات، في سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. الأهم منها قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام كما سبق معنا الآن. فينبغي الاهتمام والعناية بألفاظ الصلاة كلها من أقوال، وكذلك العناية بأفعال الصلاة حتى تكون مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا كبر شرع له أن يضع نظره في موضع سجوده، فلا يرفع رأسه ولا يلتفت. أما بالنسبة لو نظر إلى أمامه، فبعض أهل العلم يقول لا حرج في ذلك، ويستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة الكسوف أنه تقدم أمامه ورأى الجنة ورأى النار كما هو في الحديث الثابت. الخطر في ماذا؟ رفع البصر وفي الالتفات، فالالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ورفع البصر فيه وعيد شديد، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم أو لتخطفن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسينا استحضار النية قبل تكبيرة الإحرام، فهي من الشروط المهمة للصلاة، فلا بد من، وهذه قد سبقت معنا في الدرس السابق في الدورة الماضية، ولكن لا بد من التنبيه عليها، وهي أنه ينبغي استحضار النية، ينوي الصلاة الحاضرة بقلبه وعقله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ينوي أنها صلاة عبادة لله عز وجل، تقرب بها إلى الله، وأن الأجر من الله، يحتسب أجرها عند الله. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فينوي الصلاة الحاضرة طبعا بقلبه، ولا يتلفظ بها، لأن التلفظ بها بدعة، ولا يقول مثل ما يقول نويت أن أصلي فرض كذا وكذا أو أداء أو قضاء، لا، هذا لا، ليس بمشروع، بل هو من البدع التي يجب أن تجتنب، وكل البدع شر ويجب أن تجتنب. قرب الوقت، ها كم بقى؟ ها 20. طيب، إذا نكتفي بهذا، نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. وفقكم الله وبارك فيكم، غفر الله لنا ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه معي اللي أراها مهمة، وإن لي أجبنا عليها مرحبا. حياك الله.